بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوالدي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عوف هو مدني، قال أخبرنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم فقيه من فقهاء أهل المدينة، قال أبو حازم: سلمة بن دينار كنا نجتمع عند زيد بن أسلم قرابة 40 فقيها. أقلنا يجد في نفسه، أو قال: كلنا يجد في نفسه ألا حق لأحد في مال له، معناه أنهم يتشاركون حتى في الأموال، وهذا من شدة ترابطهم، من شدة ترابطهم رحمهم الله، حتى أنهم يتشاركون في الأموال، حتى أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حكى كما ذكر ذلك الإمام الحافظ خلف ابن بشكوال في كتابه المستغيثين بالله، ذكر عن أبيه أن أمه مرة قالت لأبيه: ليس معنا طعام منذ 3 أيام، أنا ما لا يوجد طعام في البيت منذ 3 أيام. فكان زيد رحمه الله أحرم بالصلاة، أي صلى ركعتين ثم سلم، فقالت لما سلم، قالت أم عبد الرحمن أي زوجته، قالت لعبد الرحمن: اذهب، فهذا دأب أبيك، معنى لا يكتفي بهذا، يصلي ركعتين ويتيسر ييسر الله عز وجل لنا الرزق. قال: فاذهب فابحث لنا عن شيء. قال: فخرجت وأنا أتذكر أحدا يسلفني مالا. قال: فذكرت صاحبا لنا تمار يبيع التمر. قال: فلما خرجت صليت، أو قال: خرجت فإذا صاحبنا يناديني، هذا صاحب التمر الذي يبيع التمر، قال: تعال يا عبد الرحمن عاوني في توزيع التمر، عندي تمر أريد أن أوزعه فعاوني فيه. قال: فعاونته وزعنا التمر، ثم قال لي: تعال نأكل طعاما. قال: فأكلنا عشاء وكان فيه لحما وكذا، ثم بعدما انتهينا من العشاء أعطاني صرة فيها 30,000 درهم، فقال: هذه أعطيها لأبيك. ثم أعطاني مثلها وقال: أعطيها لأبي حازم. ثم أعطاني مثلها فقال: أعطيها لمحمد بن المنكدر. قال: فذهبت إلى أبي وأعطيته هذه الصرة فيها 30 درهم، فقال: كم فيها؟ 30,000 درهم. فقال: كم فيها؟ قال له: 30,000. قال: عدد 10,000 واعطيها لأبي حازم، و10,000 اعطيها لمحمد بن المنكدر. قال: يا أبي، قد أعطى الرجل نصيبا لهما. قال: ثم ذهبت إلى محمد بن المنكدر وأعطيته صرته 30,000. قال: كم فيها؟ فقال 30,000. فقال اعدد 10,000 واعطيها لأبيك، و10,000 اعطيها لمحمد المنكدر. فقال قد أخذ كل أحد نصيبه، أو قد أعطى كل أحد نصيبه. قال فذهبت إلى أبي حازم وفعل وقال مثل هذا. وهذا يدل على تعاونهم رحمهم الله وتواسيهم في أموالهم حتى. فكان كما قال أبو حازم، كان لا يظن أحدا أنه حق بماله من أخيه، أنا لا يظن أحدا أنه حق بماله، حتى الذي يملكه يظن أن إخوانه يشاركونه معه. وهذا قمة في المواساة. وهذا أيضا قد كان عن الأنصار رضي الله عنهم لما شاركوا المهاجرين في أموالهم، حتى كان الأنصار لا يظن أن له حقا في ماله، كما جاء في أيضا في صحيح مسلم، حتى يظن الأنصاري أنه ليس له حق في ماله، وإنما هو مشاركا لأخيه. حتى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ألا نعطي أو ألا نشارك أموالنا لإخواننا المهاجرين؟ قال لا، فأنا إذا أعطيتوهم أموالكم بقيتم بدون أموال، ولكن معنى يكفونكم المؤنة وتشركونهم في الثمرة. قال عليه الصلاة والسلام تكفونهم المؤنة أو يكفونكم المؤنة معنى العمل، يعملون معكم وتشركوهم في الثمرة، أن يشاركونكم فيما يخرج من هذه الأرض. قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو المدني أيضا فقيه من فقهاء المدينة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعطاء في هذه الطبقة كثير، أنا الذي يهتم بالرجال يجد أن عطاء في هذه الطبقة أي في طبقة التابعين هم كثر، وأشهرهم هو عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح وهو مكي، وعطاء بن يسار هذا مدني، وكذلك عطاء بن ميناء أيضا مدني، وعطاء ابن أبي أو عطاء الخراساني أبو عثمان الخراساني أيضا يعتبر مكي، معناه هو خراساني لكنه نزيل مكة. وأيضا عطاء الظاهر عطاء ابن معنا في هذه الطبقة أكثر من عطاء، لكن كما قلنا أشهرهم هو عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، أنا نحوه عن عمر بن الخطاب نفس اللفظ، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر. وهذا الحديث فيه مسائل، من هذه المسائل أنه يجوز أو يستحب، يستحب قضاء النوافل، يستحب قضاء النوافل، وهذا قول جمهور أهل العلم وقد دلت عليه أدلة كثيرة. لكن أي نافلة التي يستحب قضاؤها؟ النوافل التي هي دائمة، معنى أما النافلة التطوع لا يستحب. مثلا إنسان يتطوع بعد مثلا يصلي بعد الظهر، معنى أقصد ليست الراتبة، يصلي تطوع، فإذا تركها لا يقضيها لأنه لأنها ليست مشروعة أصلا. أنا ليست أقصد ليست معنى حث عليها الشرع، لكن النوافل المستمرة التي حث عليها الشرع كالوتر والضحى وكذلك الرواتب التي تكون بعد الصلوات أو قبل الصلوات، فهذه تقضى إذا كان الإنسان مستمر عليها. أما مثلا إنسان مضيع لها أصلا، أن إنسان لا يصلي الوتر أو يصلي أحيانا ويترك متعمدا أحيانا، أنا ليس مواظبا عليه، فمثل هذا لا داعي لأن يقضي. مثلا بعض الناس مثلا تجده دائما ينام الفجر، لا يقوم إلا مع صلاة الفجر مثلا، فتجد أنه إذا صلى الفجر ركع ركعتين يقول سنة الفجر، الآن كأنه حول سنة الفجر إلى بعد الصلاة، هذا خطأ. إذا كان الإنسان واظما على صلاة على سنة الفجر فهذا الذي يقضيها، وأما إنسان ليس مواظبا عليها، أنا لا يواظب على سنة الفجر، لا يصليها كل يوم، إنما يتركها إما لنوم أو يتركها تعمدا أنا كسلا، أو سنة الظهر مثلا يتركها أيضا تكاسلا ثم يقول سأقضي، لا، هذا ليس صحيحا. وإنما الذي يقضي الذي يواظب على العبادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته ركعتي الظهر معنى بعد الظهر صلاها بعد العصر، صلاها بعد العصر. وكذلك هذا الحديث أيضا يدل على أن من ترك وتره فإنه يصليه متى ما ذكره، وإن كان نائما يصليه ما بين صلاة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، ما جاء في الحديث الآخر. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك وتره لمرض أو غيره صلاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، صلى 12 ركعة، أنا صلى في ذلك الوقت اثنتي في وقت الضحى يصلي 12 ركعة، لأنه كان يواظب على 11 ركعة. فلهذا إذا كان الإنسان يواظب على 3 ركعات يصلي 4، إذا كان مثلا مواظبا على 5 يصلي 6، وهكذا. إن كان لم يواظب على شيء يصلي ما بدا له لكنه يصلي شفعا. والأفضل المواظبة، الأفضل أنه يداوم على شيء معين، مثلا يصلي 4 ركعات ويوتر ب3، يصلي 6 ركعات ويوتر ب3، أو يصلي 2 ركعات ويوتر ب3، أو يصلي 3 ركعات، أو يصلي حتى 1 ركعة لكنه مداوم عليها. ولهذا كما قلنا أكثر مرة أن بعض الصحابة كان يصلي 1 ركعة فقط الوتر، جاء ذلك عن جماعة من الصحابة. وقال ابن عباس لما قيل له أن معاوية يصلي 1 ركعة قال معاوية فقيه، وكان سعد بن أبي وقاص وكذلك عثمان بن عفان وتميم الداري وغيرهم كانوا يصلون 1 ركعة الوتر، لكن يقرؤون فيها القرآن كله. وجاء عن جماعة أيضا من التابعين، لكن الأفضل أن يصلي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي 11 ركعة، هذا خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي 8 ركعات ويوتر ب3، أو يصلي 10 ركعات ويوتر ب3 كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن نام عن هذا الوتر فإنه يقضيه في النهار، أو إذا نساه شغل مثلا، جاءه مثلا مرض، أو جاءه مثلا أحد من أهله مرض أو مسافر فنسي أن يصلي الوتر، فذكره في أي وقت كان يصلي. أنا إذا ذكره مثلا في الصباح صلى، وإن ذكره الظهر صلى. من نام عن وتره ونسيه فليصليه إذا ذكره. فإن كان مثلا في وقت وقت كراهة، خاصة الأوقات كما قلنا التي فيها كراهة شديدة، يؤخره إلى أن ينتهي ذلك الوقت. مثلا إذا ذكر عند طلوع عند غروب الشمس، ذكر أنه لم يصلي الوتر، لا يصلي في ذلك الوقت. إذا أذن المغرب أو صلى المغرب يصلي بعد ذلك الوتر. واختلف العلماء في من أذن عليه الفجر وهو لم يصلي الوتر، إما نام أو نسيه، فهل يصليه بعد أذان الفجر؟ فجمهور أهل العلم والذي جاء عن أكثر الصحابة أنه لا يصليه بعد أذان الفجر، وإنما يصليه بعد طلوع الشمس قدر رمح. وجاء عن عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل الكوفة، وهو قول أبي حنيفة، أنه يصلي أنه يصلي الوتر بعد أذان الفجر. أما إذا أدرك مثلا أدرك الركوع من الوتر، إذا كان سيصلي ركعة مثلا أدرك الركوع وأذن الفجر وهو يركع، فهذا يكمل وتره. وجاء عن بعض السلف أنه إذا كان وترا متواصلا كثلاث ركعات وأدرك الركوع الأول فإنه يكمل وتره كذلك. وقول جمهور أهل العلم أنه لا وتر له بعد إذا أذن الفجر، فإنه يؤخر هذا الوتر يصليه بعد عند في النهار، وهذا قول جمهور أهل العلم كما قلنا. وجاء عن ابن مسعود أنه يصلي حتى ولو أذن الفجر صلى الوتر، لكن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قول الجمهور أنه يصلي بين طلوع الشمس إلى زوالها، معنى طلوع الشمس قدر رمح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. ومعلوم أيضا من مسائل أن النوم والنسيان من أعذار الصلاة، وقد جاء في الصحيحين في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. إذا ترك صلاة الفجر أو نام عنها يصليها متى ما قام، لا يؤخرها، لا يقول لا سأصليها بعد ذلك، لا، يصليها متى قام، ولو قام مع طلوع الشمس، ولو قام كذلك حتى مع الظهر، أو نسيها وذكرها في الظهر يصليها في أي وقت يقوم من النوم أو يذكر في من نسيان، فإنه يصلي الصلاة التي حضرت، إلا إذا كان كان يصلي الحاضرة. مثلا إذا ترك فرضا مثلا العصر الظهر نسيه، ثم ذكر وهو يصلي العصر، ذكر وهو يصلي العصر، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يقلب نيته، لا يقلب نيته، مثلا يجعل نيته الظهر، لا، يكمل العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر، ثم يصلي بعد ذلك الظهر. لكن إذا كان مثلا لم يصلي العصر، ما صلى العصر بعد، ثم ذكر دخل المسجد قبل صلاة العصر وذكر أنه لم يصلي الظهر، فهنا يصلي الظهر ثم يصلي العصر، يصلي الظهر ثم يصلي العصر. وأما إذا كان ستفوت عليه الصلاة الحاضرة، مثلا مسافر سافر ونام في الباص، نام في الباص أو في الطائرة ومر عليه العصر، ومر عليه أيضا المغرب في آخر بعد المغرب أو قريب العشاء، العشاء قام من النوم. فهنا هل يصلي الظهر أو العصر ثم المغرب، أو يصلي المغرب ثم الظهر ثم العصر؟ لا، يصلي المغرب أولا، يصلي الحاضرة إذا خشي فواتها فإنها يجب عليه أن يصليها، ثم بعد ذلك يصلي العصر، يصلي العصر. طيب لو قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأحزاب لما ترك العصر والمغرب، ترك العصر والمغرب، صلى العصر أولا ثم صلى المغرب. وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد أنه أيضا صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده وقت لأن يصلي الظهر أو العصر ثم المغرب، عن الوقت متسع لازال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرغوا من معنى من الأحزاب لما جاءت الريح، فرغوا قريب المغرب، عن قرب صلاة المغرب، حتى لما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ما صلينا، نحن أنت صليت لكن نحن ما صلينا بعد. فثم قام بعد ذلك صلاة العصر وقام صلاة المغرب بعد ذلك. فهذا إذا كان كما قلنا متسع في الوقت، أما إذا ضاق وقت الحاضرة فلا بد أن يصليها ويترك الفائتة بعدها. إذا جاء وقت الحاضرة التي حضرت الصلاة وسيفوت وقتها يصليها أولا ثم يصلي ولو كان بدون ترتيبا. وأما إن كان في الوقت متسع فإنه يصلي أولا الفائتة ثم يصلي الحاضرة التي فاتت عليه، ثم يصلي الحاضرة. هذا في الفروض. وأيضا كذلك في السنن، لكن السنن معناه كما قلنا متى ما ذكرها يصليها سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. طيب هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.